بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 65 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في كتاب الرقاق من مختصر صحيح البخاري، ومع الجزء الرابع من شرح هذا الكتاب كتاب الرقاق، وانتهينا من 6 أحاديث من هذا المختصر، ونبدأ درسنا اليوم الحديث 7 من هذا المختصر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس مختصر صحيح البخاري تحت كتاب الرقاق: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى. عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار.
نعم، هذا حديث عظيم يتعلق بكلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. وبوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. باب العمل الذي يبتغى به وجه الله، يعني أفضل عمل يبتغى به وجه الله عز وجل ويرجى فيه الثواب والمغفرة ودخول النار والنجاة، دخول النار دخول الجنة يرتجى به دخول الجنة والنجاة من النار، أفضل عمل يبتغى به وجه الله ويبتغى به المغفرة والثواب ودخول الجنة والنجاة من النار، أن يقول العبد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، هذه كلمة الإخلاص تنفع قائلها يوما من الأيام مهما كانت ذنوبه إلا الشرك بالله عز وجل. فهذا الحديث وحديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله، يعني لا يأتي عبد يوم القيامة يوافي ربه عز وجل يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله، هذا القول لا إله إلا الله، إلا حرم الله عليه النار، لا يدخل النار، حرم عليه النار. لماذا؟ لأن النار تأكل ما يلقى فيها، حرم الله عليه النار، النار حرام أن تأكله، فلا يلقى في النار حتى لا تأكله النار. هذا معنى هذا الحديث، وفي بيان عظم هذه الكلمة، كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول عن هذه الترجمة، هذا الباب، باب العمل الذي يبتغى به وجه الله، قال: ثبتت هذه الترجمة للجميع، جميع نسخ البخاري، وسقطت من شرح ابن بطال. ابن بطال رحمه الله أحد شراح صحيح البخاري، فهذه هذا الباب وهذه الترجمة سقطت عنده، فأضاف حديثها عن عتبان الذي قبله، أضاف حديث عتبان للباب الذي قبله، باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، الباب السابق. فابن بطال رحمه الله أضافه هذا الحديث، جعله تحت باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، هذا كلام ابن حجر رحمه الله، فأضاف حديثه عن عتبان الذي قبله، ثم أخذ في بيان المناسبة ابن بطال رحمه الله، بيّن مناسبة هذا الحديث للباب، الباب السابق لترجمة من بلغ 60 سنة، فقال ابن بطال: خشي المصنف أن يظن أن بلغ 60، أن من بلغ 60 وهو مواظب على المعصية أن ينفذ في عليه الوعيد، فأورد هذا الحديث المشتمل على أن كلمة الإخلاص تنفع قائلها، إشارة إلى أنها لا تخص أهل عمر دون عمر ولا أهل عمل دون عمل. هذه لفتة طيبة من ابن بطال رحمه الله، يبين مناسبة لماذا أتى البخاري رحمه الله بهذا الحديث بعد الحديث السابق والباب السابق، من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، هذا الباب، والحديث حديث ابن هريرة الذي شرحناه في درسنا السابق، أعذر الله تعالى إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. والمناسبة أن من بلغ هذا العمر أيضا تشمله هذه الكلمة، يشمله فضل هذه الكلمة إذا قالها يبتغي بها وجه الله حرم الله عليه النار ولو كان بلغ 60 سنة. ثم قال الحافظ بن حجر، قال: ويستفاد منه أن التوبة مقبولة ما لم يصل إلى الحد الذي ثبت النقل فيه أنها لا تقبل معه، وهو الوصول إلى الغرغرة. وتبعه ابن المنير، يعني هذا الكلام أنه لو بلغ الإنسان 60 وزاد على 60 و70 و80 وقال هذه الكلمة لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار، هذا الذي يستفاد من هذا الحديث الذي أشار إليه هنا الحافظ بن حجر ونقل عن ابن بطال رحمه الله في شرحه. ثم قال الحافظ بن حجر في الفتح في شرحه لهذا الحديث، قال: وتبعه ابن المنير، فقال: يستفاد منه أن الأعذار لا تقطع التوبة، أن الأعذار أو الإعذار لا تقطع التوبة بعد ذلك، لا تقطع التوبة بعد ذلك، وإنما تقطع الحجة التي جعلها الله للعبد بفضله، الحجة هي التي تقطع والتي جعل الله عز وجل للعبد بفضله. قال: ومع ذلك فالرجاء باق، بدليل حديث عتبان وما ذكر معه. هذا كلام الحافظ بن حجر في شرحه وبيانه لهذا الحديث العظيم، ويدل على فضل قول هذه الكلمة لا إله إلا الله. وأنقل لكم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الكلمة، في فضل هذه الكلمة لا إله إلا الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، نور كلمة لا إله إلا الله في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. ثم قال رحمه الله: وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه، وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها، فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته، فلا ينال منها السارق إلا غرة وغفلة لا بد منها للبشر. قال: فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه، أو حصل أضعافه بكسبه، أو حصل إضعافه بكسبه، إضعاف هذا النور في قلبه بكسبه بما كسبت يديه من الذنوب والمعاصي. قال: فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه، أو حصل إضعافه بكسبه، حصل إضعافه بكسبه، فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس، ليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره. انتهى كلام القيم رحمه الله. هذا كلام عظيم في مدارج السالكين في المجلد الأول 338، كتاب قيم من الإمام ابن القيم رحمه الله، يبين فيه أن هذه الكلمة لا إله إلا الله أشعتها تبدد ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. ثم يذكر أمثلة على هذه الكلمة ونور هذه الكلمة في قلوب الناس، هي درجات، فعلينا أن نقوي إيماننا وأن نعلم هذه الكلمة إذا قلناها ما هو معناها وما هي شروط هذه الكلمة وما هي نواقض هذه الكلمة لا إله إلا الله، لأنه كلما قوي إيماننا قويت هذه الكلمة لا إله إلا الله في القلوب وأضاءت من النور العظيم الذي به يجاهد المسلم نفسه وشيطانه من الجن والإنس. ثم أنقل كلام آخر أيضا لعالم من علماء الأمة في شروط هذه الكلمة، في شروط هذه الكلمة لا بد من استيفاء شروط هذه الكلمة حتى يتأثر القلب ويقوى هذا النور في القلب، نور هذه الكلمة لا إله إلا الله. فيقول الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله: ليس المراد من لا إله إلا الله مجرد النطق بها، بل لا بد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها، ولا بد من استكمال شروطها، لا بد من استكمال شروطها. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله عز وجل، فكل المعبودات باطلة إلا الله عز وجل المعبود الحق وحده لا شريك له، هذا معناها مختصرا. والعمل بمقتضاها في حياة المسلم، فيصرف كل العبادات لله عز وجل وحده لا شريك له، يوحد الله عز وجل في أفعاله، فهو الخالق المتصرف في هذا الكون، عالم الغيب، المحيي المميت سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ويصرف أيضا هذا العبد جميع العبادات لله عز وجل لأنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فكل العبادات لله عز وجل وحده لا شريك له، كالدعاء والاستغاثة والتوكل والخوف والرجاء وغيرها من العبادات القلبية والعملية، كلها تصرف لله عز وجل، هذا العمل بمقتضاها. وهكذا توحيده سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. فالله عز وجل له الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا شيء من العمل بمقتضى هذه الكلمة. ثم قال الشيخ: ولا بد من استكمال شروطها، وشروطها سبعة. قال: الأول العلم المنافي للجهل، العلم بهذه الكلمة وبمعناها المضاد للجهل بها، علم يقيني لا شك في ذلك أنه لا إله إلا الله. قال الثاني اليقين المنافي للشك، يقين بدون أدنى شك ولا ريب. والثالث القبول المنافي للرد، قبول هذه الكلمة والعمل بمقتضاها وما تتضمنه هذه الكلمة لا إله إلا الله، وهذا القبول منافي للرد، لرد أي شيء من معاني هذه الكلمة ومن شروطها. الرابع قال الانقياد المنافي للترك، الانقياد لهذه الكلمة لما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة، المنافي لترك، ترك هذا الأمر، ترك ما أمر الله عز وجل. الخامس قال الإخلاص المنافي للشرك، إخلاص في هذه الكلمة وفي العبادة بأنواعها لله عز وجل وحده لا شريك له، وهذا الإخلاص مضاد للشرك بأنواعه، الشرك الأكبر والأصغر ومن الشرك الخفي أيضا. السادس قال من شروطها الصدق المنافي للكذب. والسابع المحبة المنافية لضدها، المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، المحبة لهذا الدين. هذه شروط سبعة ذكر الشيخ، قال لابد من استكمال شروطها وشروطها سبعة. ثم قال بعد ذكر هذه السبعة قال والمقصود بشهادة أن محمد رسول الله معرفة معناها والعمل بمقتضاها، فليس المراد أيضا مجرد التلفظ بها، فهي تعني تصديقه فيما أخبر. ماذا تعني؟ محمد رسول الله، تكملة كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فذكر شروط لا إله إلا الله، والآن يذكر حفظه الله وعافاه ما هو المقصود بشهادة أن محمد رسول الله. قال معرفة معناها والعمل بمقتضاها، قال فليس المراد أيضا مجرد تلفظ بها، فهي تعني، يعني هذه الكلمة محمد رسول الله تعني تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وعبادة الله بما شرع على لسان هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لا بالهوى ولا بالابتداع. ثم قال فعلى كل مسلم معرفة معنى الشهادتين حق الفهم والعمل الجاد بمقتضاهما، وهو التصديق الإيمان والعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، وما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالعبادات والتشريعات في كل مجالات الحياة. انتهى كلامه رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الأول
صفحة 182 وما بعدها. فهذا كلام ابن القيم رحمه الله قبل ذلك في كلمة لا إله إلا الله، وهذا كلام الشيخ أيضا ربيع بن هادي حفظه الله في معنى هذه الكلمة وشروط هذه الكلمة، كذلك المقصود بتمام هذه الكلمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردنا أن ننقلها لكم لنستنير بكلام أئمتنا وعلمائنا رحمه الله عز وجل من مات منهم وحفظ الأحياء منهم وثبتنا وإياكم على طاعته. تايدا من شرح أول حديث. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
إلا الجنة، هذا حديث أيضا آخر تحت هذا الباب، تحت هذا الباب، تحت باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء، جزاء ثواب، ثواب وأجر. هذا حديث قدسي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. إلا الجنة، هذا حديث عظيم فيه فضيلة الصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله عز وجل عند المصائب، وخاصة عند مصيبة قبض الذي يحبه الإنسان، صفيه حبيب المصافي الذي يحب الإنسان كالأب والأم والابن والبنت والزوجة والأخ والأخت، كل من يحبه الإنسان، هذا الحبيب المصافي. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه، إذا توفيت صفيه، إذا مات صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه، صبر ورضي بقضاء الله عز وجل واحتسب الأجر على هذا المصاب الأليم، على هذه المصيبة، واسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، صبر واحتسب الأجر، ما هو جزاؤه؟ الجنة. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. إلا الجنة، فصبر على هذا البلاء واحتسب الأجر والثواب، والثواب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري، هذا الحديث في صحيح البخاري رقمه 6424، في شرحه الحافظ ابن حجر في الفتح يقول: قوله ثم احتسبه إلا الجنة، إلا الجنة، قال: إذا قبضت صفيه، صفي قال بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد تحتانية، وهو الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان، والمراد بالقبض قبض روحه وهو الموت. قال: قوله ثم احتسبه إلا الجنة، قال الجوهري: احتسب ولده إذا مات كبيرا، فإن مات صغيرا قيل أفرطه، أفرطه، لا يقال ولده، هي قيل أفرطه، هذا فرق لغوي. قال: وليس هذا التفصيل مرادا هنا، بل المراد باحتسبه ثم احتسبه إلى الجنة، قال: المراد باحتسبه صبر على فقده راجيا الأجر من الله على ذلك، وأصل الحسبة بالكسر، وأصل الحسبة بالكسر الأجرة، والاحتساب طلب الأجرة من الله تعالى خالصا، هكذا قال الحافظ في الفتح. ثم قال: واستدل به ابن بطال
على أن من مات له ولد واحد يلتحق بمن مات له ثلاثة وكذا اثنان،
وأن قول الصحابي كما مضى في باب فضل من مات له ولد من كتاب الجنائز قال ولم نسأله عن الواحد لا يمنع من حصول الفضل لمن مات له واحد، فلعله صلى الله عليه وسلم سئل بعد ذلك عن الواحد فأخبر بذلك، أو أنه أعلم بأن حكم الواحد حكم ما زاد عليه فأخبر به. ثم يقول بعد ذلك الحافظ ابن حجر ووجه الدلالة من حديث الباب أن الصفية أعم من أن يكون ولدا أم غيره، وقد أفرد ورتب الثواب بالجنة لمن مات له فاحتسبه، ويدخل في هذا قال ما أخرجه أحمد والنسائي من حديث قرة بن إياس أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له فقال أتحبه؟ قال نعم، ففقده، مات هذا الولد، فقال ما فعل فلان؟ قالوا يا رسول الله مات ابنه، فقال صلى الله عليه وسلم للرجل قال ألا تحب أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال الرجل يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ قال بل لكلكم. قال الحافظ بعد ذكره لهذا الحديث وسنده على شرط الصحيح وقد صححه ابن حبان والحاكم. هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث، في شرحه لهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قرأناه وشرحناه. نعم، الحديث الذي بعده
باب ذهاب الصالحين. عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله، رواه البخاري.
نعم، هذا حديث عظيم وفيه بيان ما يصير فيه الناس في آخر الزمان من شدة غربة الدين ومن ذهاب الصالحين ومن قلة الأعوان وكثرة أيضا الفاسدين في آخر الزمان. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الإيمان والسنة. حديث عظيم بوب عليه البخاري رحمه الله، قال باب ذهاب الصالحين. باب ذهاب الصالحين يعني موت الصالحين، موت الصالحين. وساق بسنده رحمه الله إلى مرداس الأسلمي رضي الله عنه الصحابي الجليل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة أو حثالة، جاء في بعض النسخ ويبقى حفالة أو حثالة كحفالة الشعير أو التمر، أو التمر لا يباليهم الله باله، لا يباليهم الله بالة. هذا حديث عظيم. وحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح البخاري رقم 6434 في صحيح البخاري يقول الحافظ في شرحه قوله يذهب الصالحون الأول في الأول، قال في رواية عبد الواحد بن غياث عن أبي عوانة عند الإسماعيلي يقبض الصالحون بدل يذهب الصالحون، قال يقبض الصالحون بدل يذهب، والمراد قبض أرواحهم. وعندهم الرواية خالد الطحان عن بيان يذهب الصالحون أسلافا ويقبض الصالحون الأول فالأول. قال الحافظ والثانية تفسير للأولى، الرواية الثانية تفسير للرواية الأخرى. ثم قال الحافظ قوله ويبقى حثالة أو حفالة، هو شك هل هي بالثاء المثلثة حثالة أو بالفاء والحاء المهملة في الحالين حفالة، ووقع في رواية عبد الواحد حثالة بالمثلثة جزما. قال الحافظ قوله كحثالة الشعير أو التمر يحتمل الشك ويحتمل التنويع، يحتمل أو هنا حثالة الشعير أو التمر يحتمل شك من أحد الرواة ويحتمل التنويع من الحديث كحثالة الشعير أو كحثالة التمر هكذا ويحتمل التنويع. ثم قال وقع في رواية عبد الواحد كحثالة الشعير فقط، كحثالة الشعير بدون أو التمر. قال وفي رواية حتى لا يبقى إلا مثل حثالة التمر والشعير. زاد غير أبي ذر عن رواية البخاري قال أبو عبد الله وهو البخاري حثالة وحفالة يعني أنهما بمعنى واحد، أنهما بمعنى واحد. وقال الخطابي الحثالة بالفاء بالمثلثة الرديء من كل شيء. إذن الحثالة أو الحفالة معناهما واحد، الرديء من كل شيء. تبقى حثالة يعني أردى الناس، يبقى الرديئون من الناس في آخر زمان، لأن الصالحين يذهبون يموتون، وتبقى الحثالة يبقى الرديئون من كل شيء، الرديئون من الناس. ثم قال وقال الخطابي الحثالة بالفاء والبالمثلثة الرديء من كل شيء. وقيل آخر ما يبقى من الشعير والتمر، آخر ما يبقى من الشعير والتمر يسمى حثالة وأردأه، آخر ما يبقى من الشعير والتمر وأردأه هذا يسمى حثالة أو حفالة. ثم يقول الحافظ بن حجر وقول ابن التين وقال ابن التين الحثالة سقط الناس، سقط الناس، وأصلها ما يتساقط من قشور التمر والشعير وغيرهما. وقال الداودي ما يسقط من الشعير عند الغربلة ويبقى من التمر بعد الأكل. قال الحافظ بن حجر ووجدت لهذا الحديث شاهدا من رواية الفزارية امرأة عمر بلفظ تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم إلا حثالة كحثالة التمر ينزو بعضهم على بعض النزو المعز. الله أكبر. النزو هو المجامعة أمام الناس كما تفعل الماعز والتيوس، لا يستحون من الله عز وجل ولا يستحون من الناس. من رواية الفزارية امرأة عمر يقول الحافظ بلفظ تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم إلا حثالة كحثالة التمر ينزو بعضهم على بعض النزو المعز. قال الحافظ أخرجه أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر وليس فيه تصريح برفعه لكن له حكم المرفوع، هكذا قال الحافظ بن حجر. ثم قال بن حجر رحمه الله في شرحه لآخر الحديث يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة. قال الحافظ قوله لا يباليهم الله بالة، قال الخطابي أي لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا، يقال باليت بفلان وما باليت به مبالاة وبالية وبالة وبالة. ثم بعد ذلك يقول الحافظ بن حجر قلت تقدم في المغازي من رواية عيسى بن يونس عن بيان بلفظ لا يعبأ الله بهم شيئا، هؤلاء الحثالة أردى الناس الذين يبقون في آخر الزمان لا يعبأ الله بهم شيئا. وفي رواية عبد الواحد لا يبالي الله عنهم، وكذا في رواية خالد الطحان وعن هنا بمعنى الباء، يقال ما باليت به وما باليت عنه. ثم قال الحافظ وقوله يعبأ بالمهملة الساكنة والموحدة مهموز أي لا يبالي، لا يعبأ لا يبالي، وأصله من العبء بالكسر ثم الموحدة مهموز وهو الثقل، فكأن معنى لا يعبو به أنه لا وزن له عنده. قال ووقع في آخر حديث الفزارية المذكور آنفا على أولئك تقوم الساعة. قال ابن بطال في الحديث أن موت الصالحين من أشراط الساعة، وفيه الندب إلى الاقتداء بأهل الخير، ندب استحباب الاقتداء بأهل الخير في كل زمان، تمسك واللجوء إلى العلماء وطلبة العلم الشرعي الذين هم على المنهج وعلى العقيدة وعلى السنة. قال وفيه الندب إلى الاقتداء بأهل الخير والتحذير من مخالفتهم خشية أن يصير من خالفهم ممن لا يعبأ الله به. ثم قال وفيه أنه يجوز انقراض أهل الخير في آخر الزمان حتى لا يبقى إلا أهل الشر. ثم قال واستدل به على جواز، واستدل به بهذا الحديث على جواز خلو الأرض من عالم حق لا يبقى إلا أهل الجهل صرفا، ويؤيد الحديث الآتي في الفتن حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، وسيأتي بسط الكلام عنه هناك في كتاب الفتن. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. وهذه الأحاديث ثلاثة فيها ترقيق للقلوب، وفيها أنه يجب على المسلم أن يعلم هذه الكلمة لا إله إلا الله، إذا قالها يعلم معناها ويعلم شروطها ويعلم ما ينقض هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ينبغي على العبد المؤمن أن يصبر على المصائب في هذه الدنيا وعلى موت الأصفياء من أقاربه كموت الأم والأب والزوجة والأولاد، يصبر ويحتسب ويعلم بأن الله عز وجل قدر الآجال وقدر الأرزاق، فلا يموت امرئ إلا إذا استوفى أجله ورزقه. على المسلم أن يتيقن ذلك ويصبر إذا ابتلي بفقد الأصفياء من قرابته ومن أحبته، فإذا صبر واحتسب الأجر ورضي بقضاء الله عز وجل فله الجنة. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، إلا الجنة. ثم لنعلم مما جاء في الحديث الثالث في درسنا اليوم أنه في آخر الزمان يموت العلماء ويذهب الصالحون ويبقى في الناس حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يعبأ الله عز وجل بهم، وهذا في آخر الزمان، في آخر الزمان ليس في أيامنا هذه. نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم على دينه، نسأل عز وجل يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة، كما نسأل عز وجل يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم أننا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.